أظن أن الناس تمنوا لو أنه واصل القراءة. ودعونا من الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمناسبة هذه الآيات لما قبلها كما قال الرازي رحمه الله في مفاتيح الغيب، أن الله جل جلاله لما ذكر فساد اعتقادهم وسوء ظنهم بالله حين أنكروا القيامة وجحدوا البعث والنشور وكذبوا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبع ذلك بذكر جملة من ضلالاتهم وسخافاتهم في التحليل والتحريم، لأن الفساد في التحليل والتحريم والتشريع بما لم يأذن به الله فرع عن فساد الاعتقاد في الألوهية والنبوة والبعث والمعاد. فعرض ربنا جل جلاله أربعا من تلك القضايا الفاسدة، وكما مضى معنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من سره أن يعرف جهالات العرب فليقرأ ما فوق 30 و100 من سورة آل عمران، أم من سورة الأنعام. فالقضية الأولى التي عرضها ربنا جل جلاله في هذه الآيات أنهم كانوا إذا جمعوا الحرث أي الزرع أو ذبحوا أنعاما فإنهم يجعلونها جزئين، يقولون هذا الجزء لله وهذا الجزء لشركائنا أي الأصنام والأوثان. ثم إنهم في هذه التجزئة ما كانوا عادلين ولا كانوا منصفين كدأبهم، مثل ما قال ربنا جل جلاله: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. هم يكرهون البنات ويقولون الملائكة بنات الله، جعلوا لله البنات وجعلوا لأنفسهم البنين. قال الله عز وجل: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. ثم القضية الثانية أنهم أطاعوا شركاءهم في قتل أولادهم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ثم القضية الثالثة في أنهم قد اخترعوا من عندهم تحليلا وتحريما قد بلغ من السخف منتهاه. فماذا قالوا؟ قالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. ثم القضية الرابعة بأنهم أيضا جعلوا بعض الأنعام محرمة مسيبة، كما مضى معنا في قول ربنا جل جلاله في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. البحيرة هي الناقة، إذا أنتجت 5 أبطن وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها، قالوا هذه لا يؤكل لحمها ولا يركب ظهرها ولا تطرد عن مرعى، وسيبوها. فلربما لقيها المعيا المضطر، إنسان يعني قد أعيا من طول المسير لأن بعيره قد هلك، لكن لا يستطيع أن يركب هذه التي بحرت أذنها، هذه التي سماها الله عز وجل بحيرة وسماها سائبة. والوصيلة هي الناقة، إذا أنتجت 10 أبطن، أو كذلك الشاة إذا أنتجت 7 أبطن وفي البطن الأخير أنتجت عناقا وجديا، عناقا وجديا يعني جابت تيمان كما نقول، فإنهم يقولون هذه قد وصلت أخاها وقد صارت وصيلة أيضا، لا يذبح يعني لا تحز رقبتها ولا يجز صوفها، وبل تترك هكذا. وأما الحامي فهو البعير يضرب الضراب المعدود، يعني ينزو على الناقة نزوا معدودا يعدونه عدا، إذا كان من نتاجه 10 أبطن يقولون هذا قد حمى ظهره، هذا قد حمى ظهره، فيسمونه حاميا. الله جل جلاله بيّن أن هذا كله كذب وافتراء وضلال وخبال. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. يقول الله عز وجل: وجعلوا لله، جعلوا صيروا لله مما ذرأ مما خلق من الحرث أي من الزرع والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم. والزعم كما قال شريح القاضي رحمه الله: إن لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعم، كنية الكذب زعم، يعني إذا أردت أن تتكلم عن كذب فإنك تقول زعم فلان كذا وكذا، بمعنى أنه كذب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس مطية القوم زعموا. الإنسان الذي ينقل الكلام ويقول زعموا كذا وقالوا كذا هذا بئس مطية بئسة المطية مطيته. قال الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يجعلون لله نصيبا من الزروع والأنعام ويجعلون لأوثانهم نصيبا فما كان من نصيب الأوثان أنفقوه عليها وعلى سدنتها فإذا قصر أخذوا مما كان من نصيب لله وقالوا الله غني عن هذا وما كان لله أنفقوه على المساكين والضيفان فإذا قصر فإنهم لا يأخذون من نصيب الشركاء. وقال بعض المفسرين بل كانوا يجعلون لله نصيبا وللأوثان نصيبا فما حملته الريح من نصيب الله فجعلته في نصيب الأوثان قالوا الله غني عنه وما حملته الريح من نصيب الأوثان في نصيب الله فإنهم يردونه. قال الله عز وجل ساء ما يحكمون. الله جل جلاله حكم عليهم بالسوء والسوء من عدة جهات. الجهة الأولى أنه ليس حكم الله فهذا حكم الجاهلية. قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم ثانيا أنها قسمة ضيزى ما قامت على العدل ولا على الإنصاف حتى لو أشركوا فإنهم ما أنصفوا. ثم ثالثا أنهم غفلوا أن الأمر كله لله وأن الملك كله لله. وهذا المعنى تكرر في القرآن مرارا. يقول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض ويقول لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولله المشرق والمغرب ولله ما في السماوات وما في الأرض. تكرر هذا المعنى مرارا في القرآن فكيف يقولون هذا لله وهذا لشركائنا والخلق كله لله جل جلاله. ثم الوجه الرابع من السوء أن هذه الأوثان لا تأثير لها في إيجاد هذه المزروعات أو تلك الأنعام ثم إنه لا انتفاع لها ولا تصرف فيما جعلوه لها. يعني هذا النصيب الذي جعلوه للأوثان هل الأوثان ستأكله؟ هل ستتصدق به؟ مما يدل على أن القوم قد بلغوا من سخافة العقول ما بلغوا. ولذلك ربنا جل جلاله قال ساء ما يحكمون. ثم قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم أي ليهلكوهم من الردى وهو الهلاك وليلبسوا عليهم دينهم. أليس كذلك؟ وليلبسوا أي ليخلطوا. وقد مر معنا هذا المعنى في قول ربنا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وكذلك زين الشركاء لهؤلاء المشركين قتل أولادهم جعلوا ذلك في أعينهم عملا بارا وفعلا رشيدا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هنا في هذه الآية قراءة ابن عامر رحمه الله وهي قراءة سبعية متواترة وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، المعنى قتل شركائهم أولادهم، فالأولاد ها هنا قد عمل فيها المصدر المضاف، عمل فيها عمل الفعل، وهذه القراءة ما ينبغي إنكارها بزعم أنه لا يجوز الفصل بين المتضايفين، خاصة وقد عهد ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، المعنى فهل أنتم تاركوا صاحبي لي، ففصل عليه الصلاة والسلام بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. يبين ربنا جل جلاله بأن هؤلاء المشركين زينت لهم شركاؤهم، والشركاء هاهنا قيل هم الشياطين، وقيل هم سدنة الأصنام وخدامها الذين كانوا يجعلون من أنفسهم مفتين ومشرعين، زينوا لهؤلاء المشركين قتل الأولاد الإناث، الإناث مخافة الفقر أو مخافة العار، كما قال ربنا جل جلاله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكما قال جل من قائل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، تسأل يوم القيامة هذا السؤال. وهذا الذي كان يصنعه المشركون في الإناث كانوا أحيانا يصنعونه في الذكور، إما تقربا لتلك الأوثان، وإما نذرا، كما مر معنا قصة عبد المطلب أنه نذر إن رزقه الله 10 من الذكور أن يذبح أحدهم، وقد شرع في ذلك حين أمرهم بأن يكتبوا أسماءهم في قداح، وبعدما أخبر سادن هبل بنذره ذاك وأجال تلك القداح، فخرج سهم عبد الله والدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال أيها الإخوة الكرام، هذا الذي كانت تصنعه الجاهلية الأولى هل سلم منه الجاهليون المعاصرون؟ اللهم لا. نجد الآن في كثير من البلاد الدعوة إلى تحديد النسل، بمعنى أن تمنع الولادة عند قدر معين، إما بعد مولود أو بعد مولودين أو بعد ثلاثة. وسمعنا أحد الرؤساء الجهلاء المطاميس يقول لرعيته: هل أستطيع أن أطلب منكم أن من كان له واحد يكتفي به، من كان له اثنان فلا يأتي بثالث، من كان له ثلاثة فليأتي برابع فلا يأتي برابع. ثم يلتفت إلى سادن من سدنته يقول له: حلال الكلام ده ولا حرام يا مولانا؟ فذاك يمسك بالميكروفون يقول له: حلال حلال حلال، يعني مش حلال واحد، لا، ثلاثة حلالات. أيها الإخوة الكرام، هذه دعوة جاهلية، دعوة جاهلية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فرأيت النبي معه الرهط، والنبي معه الرهيط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم عرض لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم
يوم القيامة. ولذلك أيها الإخوة الكرام نبينا عليه الصلاة والسلام يشجعنا. الحديث رواه أبو داود والنسائي عن معقل ابن يسار رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال غير أنها لا تلد أفأنكحها؟ يعني يستشير الرسول عليه الصلاة والسلام في نكاح تلك المرأة لكونها حسيبة جميلة لكنها عاقر لا تلد، فقال له لا. فالرجل كرر السؤال إما لأن قلبه معلق بها أو لحرصه على مالها، مش كده؟ لحرصه على مالها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك ما نسمعه الآن تحت دعاوى الصحة الإنجابية أو الثقافة الجنسية من الاكتفاء بمولود أو مولودين هذا هراء، وإنما يحرض عليه أعداء الله من اليهود والصليبيين لأنهم يجدون أمة المسلمين على ضعفها تتكاثر لأن الفطرة ما زالت موجودة، ليس هناك لقاء بين الذكر والأنثى في الأعم الأغلب إلا عبر التزاوج، والتزاوج ينتج منه توالد وذرية وتكاثر، بينما هم صارت الأنثى مع الأنثى والذكر مع الذكر، وصارت الأنثى تخادن من شاءت والذكور معرضون عن الزواج، فصارت مجتمعاتهم تعاني من الاضمحلال والشيخوخة. واضح أيها الناس؟ فهم يريدون لنا أن نصير مثلهم. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه ويطرح كثير من الناس يقولون ما حكم تنظيم النسل؟ تنظيم النسل بمعنى أن تتناول المرأة حبوبا أو تضع ما يسمى باللولب أو ما يسمى بالشريحة أو بغير ذلك من الوسائل الطبية التي يراد منها أن يجعل بين الولادة والولادة مسافة، يعني سنتين أو ثلاث نحو ذلك. نقول أيها الإخوة الكرام لا مانع في الأصل من استخدام هذه الوسائل لتنظيم النسل، لكن بشروط خمسة. أنتم معي؟ نقول لا مانع من تنظيم النسل بأن يجعل بين الولادة والولادة قدرا معقولا، لكن بشروط خمسة. لا مانع، لماذا لا مانع؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان حراما لنهى عنه القرآن. يعني الصحابة كانوا يستخدمون العزل، ولما قيل يا رسول الله إن يهود تزعم أنها الموؤودة الصغرى قال كذبت يهود، لو شاء الله خلقه ما استطاع أحد منعه. وقد جرب هذا، كم من الناس يستخدم وسائل المنع فالمرأة تحمل رغم أنفه وأنفها، صح ولا لا؟ فلكن لا مانع من استخدام هذه الوسائل بشروط خمسة. الشرط الأول أن ألا يكون ثمة ضرر على المرأة من استخدام هذه الوسيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أحيانا بعض البنات تكون حديثة عهد بزواج فمن حرصها على الدراسة تتناول تلك الأشياء بشراهة مما يؤدي إلى حصول العقم، تكون عقيما. لا بد أن تستشير الطبيبة الموثوقة، فهذا شرط. ثم الشرط الثاني أن يكون ذلك بتراض بين الزوجين، لأن النسل والتناسل حق مشترك بينهما، فما ينبغي أن يستبد بالقرار الرجل دون المرأة ولا المرأة دون الرجل. وقد أشار ربنا جل جلاله إلى هذا بقوله في الرضاعة فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، لابد أن يكون تشاور. والمرأة التي تبلع تلك الحبوب أو تضع تلك الشريحة بدون إذن من الزوج فإنها تأثم. ثم الشرط الثالث أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة، أن تكون المصلحة من استخدام تلك الوسائل المصلحة المتوقعة المصلحة المرجوة راجحة على المفسدة. ثم الشرط الرابع أن يثبت أو أن يغلب على الظن تضرر المرأة من الولادات المتتابعة، الولادات المتتابعة أحيانا تتضرر المرأة وأحيانا يتضرر الرضيع ويتضرر الطفل. فإذا كان ثمة ضرر وهاهنا نعمل بغلبة الظن فإنه نقول لا بأس بأن تجعلي بين الولادة والولادة يعني مدة معقولة. ثم الشرط الخامس أيها الإخوان ألا يكون الحامل على ذلك سوء الظن بالله، بمعنى أننا نقول الظروف صعبة والأحوال سيئة والأسعار غالية والدولار كل يوم فيه زيادة كفاية كما يقول بعض الناس، لا، لأن هذا يناقض قول ربنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فالذي يقع في مثل هذا شابه صنيع أولئك الجاهلين الذين نعى عليهم ربنا جل جلاله بقوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قول ربنا جل جلاله ولو شاء الله ما فعلوه هذا مراد به المشيئة الكونية، المشيئة الكونية، ولا يتناقض هذا مع إنكار ربنا جل جلاله على المشركين قولهم لو شاء الله ما أشركنا أو لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فإن المشركين كانوا يستدلون بالمشيئة على أن الله راض عن تلك العبادة أو أنه راض عن تلك الأفعال. نقول لا، لا تلازم بين المشيئة الكونية وبين الرضا، فما شاءه الله كونا وقدرا فإنه يقع سواء كان مرضيا عند الله أو غير مرضي. إخواننا أنتم صاحين. أما المشيئة الدينية الشرعية فإنها مستلزمة للرضا، وهذا المعنى أشار إليه ربنا حين قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، قال ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر أي دينا وشرعا، لكنه رضيه كونا وقدرا، وإلا ما يقع في الكون إلا ما أراده الله جل جلاله. واضح أيها الناس. ثم قال ربنا جل جلاله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر على وزن ماذا؟ فعل بمعنى مفعول، فعل بمعنى مفعول، كالذبح بمعنى المذبوح، قال الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم، والطحن بمعنى المطحون. ولذلك من أمثلة العرب أسمع، أسمع ماذا؟ جعجعة ولا أرى طحنا. والله ما شاء الله يا شيخ عوض جيت تعرف لغة عربية كمان، يعني غلب على الرطانة. أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، طحنا هنا بمعنى المطحون، واضح؟ فهنا الحجر بمعنى المحجور، والمحجور هو الممنوع، ولذلك سمي العقل حجرا. قال الله عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر. لماذا سمي العقل حجرا؟ لأنه يمنع الإنسان من تعاطي القبيح، من تعاطي القبيح، لو وجدنا إنسانا يقف يبول في الشارع أمام الناس يغلب على ظننا أنه ما عنده عقل، أنه مجنون، وإلا لو كان عاقلا حتى لو لم يكن ذا دين فإن عقله يحجره ويمنعه من تعاطي هذا الفعل القبيح. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي ممنوعة محذورة، وأنعام حرم ظهورها، وقال وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. من نشاء، النون ها هنا راجع للسدنة، للكهنة، لخدام الأصنام. وقال بعض المفسرين إلا من نشاء، الضمير راجع إلى الله، يعني نسبوا ذلك إلى مشيئة الله عز وجل. قالوا هذا شاءه الله، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، أي بكذبهم. ومر معنا أن الكسائي قرأها بالضم، بزعمهم، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها لا تركب، وهي التي مضى معنا ذكرها، البحيرة والسائبة والوصيلة والحامل. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، إذا تقربوا بها للأوثان وإلى شياطينهم فإنهم لا يذكرون اسم الله عليها. وقيل المعنى لا يحجون عليها، لا يحجون عليها، إذا أرادوا الحج الذي ورثوه من ديانة إبراهيم فإنهم لا يركبون تلك الأنعام التي خصصوها لتلك الأصنام. قال الله عز وجل وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي صنعته الجاهلية الأولى تشريع بما لم يأذن به الله، هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. الله جل جلاله توعدهم فقال سيجزيهم بما كانوا يفترون، سيجزيهم بافترائهم يوم يقوم الأشهاد. هل توقف تشريعهم عند هذا الحد؟ لا، ما زالت هناك مواد قانونية أخرى. ماذا قالوا؟ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، أي نسائنا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، قال المفسرون أي من الأجنة، هذا الحمل الذي في بطون الأنعام لو خرج حيا فإننا نذبحه، يأكله من؟ الذكور فقط، أما النساء فلا. وقال ابن عباس بل المقصود اللبن، اللبن، ما في بطون هذه الأنعام من اللبن يكون خالصا لمن؟ لذكورنا ومحرم على أزواجنا. قال الله عز وجل في التشريع على لسان وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، إذا خرج ما في بطن هذه البهيمة ميتا خلاص نأكل ذكورا وإناثا. ما شاء الله، من أين هذا؟ أيها الإخوة الكرام، الجاهلية الأولى فعلوا ذلك، الجاهلية المعاصرة هل سلموا من ذلك؟ لا والله، الآن يوجد في قوانين بعض دول الإسلام تنظيم لتوزيع الخمر بأنها من الساعة كذا إلى الساعة كذا يحق لك أن تشرب وتحمل، تشرب تشتري تشيل معك زوادة، ومن الساعة كذا إلى الساعة كذا تشرب فقط ولا تحمل، أليس يشابه هذا ذاك؟ طيب، واحد من الطواغيت الذين هلكوا قريبا كان في قانونه بأن الزنا شأن اجتماعي، شأن اجتماعي يعني شيء تراضي. وأن القانون لا يعاقب عليه إلا إذا كان اغتصابا، أما إذا كان اتفاق بين الرجل والمرأة القانون ما عنده دخل. طيب، وأن المرأة لا تعاقب على الزنا إلا إذا كانت متزوجة وأقامت دعوى زوجها، لكن إذا كان زوجها ديوسا مراضب الموضوع ده برضو القانون ما عنده دخل. ثم المادة الأعجب، وهذا والله موجود ليس افتراء، قال بأنه تسقط الدعوى إذا ثبت أن الزوج قد زنى خلال 5 سنوات مضت. يعني إذا كان الزوج زنى الزوجة لها الحق أن تتسدى خلال 5 سنوات، عندها مهلة. وكذلك الزوجة إذا زنت الزوج عنده مهلة 5 سنين يتسدى يزني هو أيضا، خلاص القانون ما يعاقبه في تلك الحال. وبعض دول الإسلام التي سكانها مسلمون 100% يقولون في قانون الأحوال الشخصية تعدد الزوجات ممنوع بالنص هكذا، وكل من تزوج بثانية مع بقاء الأولى في عصمته فإنه يعاقب بالسجن لمدة كذا وبخطية، خطية يعني غرامة قدرها كذا. يعني لو أن الرجل خادن أو كما يقولون صادق بلسان أهل هذا الزمان هذا ما عليه عقوبة. لذلك واحد من الناس تزوج بامرأة ثانية فالأولى فتحت فيه بلاغا، فلما قدم للمحاكمة المحامي قال له إذا سألك القاضي أنكر أنها زوجتك، قل هي صديقتي عشيقتي. وفعلا الرجل أمام القاضي قال ليست زوجتي هي عشيقتي. فالقاضي بحث في القضية وسمع الدعوى من المدعية والمدعى عليه وسمع الدفوعات وسمع كذا، ثم أصدر حكمه. قال لما كان ثابتا لدينا أن فلانة هي الزوجة الثانية لفلان وقد عجز أن يثبت أنها عشيقته فإننا نحكم عليه بالسجن كذا وبغرامة كذا. يعني لو أثبت أنها عشيقته كان هياخذ شنو؟ براءة. طيب ما الفرق بين هذا القاضي وبين أبو جهل؟ وما الفرق بين واضع هذا القانون وبين خادم هبل؟ هل هناك فرق؟ لا والله، أولئك شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله وجعلوا الحرام حلالا والحلال حراما، وهؤلاء أيضا صنعوا كصنيعهم، وكلهم يشملهم قول ربنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومثله أيضا أيها الإخوان ما جعله الناس من عادات في الأزياء في المناسبات في النظم، هذا ثوب للسهرة وهذا ثوب للصباح وهذا ثوب لما بعد الظهيرة وهذا طعام لكذا وهذه مناسبة لكذا، هذا كله أيضا يشبه تشريع هؤلاء. ولذلك ربنا جل جلاله يختم هذه الآيات فيقول قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. الخسران النقصان والضياع والهلكة. وباستقراء القرآن أيها الإخوان علم أن للخسران أسبابا 10. أول هذه الأسباب عياذا بالله اتخاذ دين غير الإسلام، اتخاذ دين غير دين الإسلام. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. السبب الثاني للخسران الأمن من مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. السبب الثالث الإيمان بالباطل، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ثم السبب الرابع ترك العمل، ترك العمل. الآن بعض الناس لا يصلي الخمس ولا يؤدي زكاة ماله ولا يصوم الشهر ولا يحج البيت، ويقول والله طالما أنا مؤمن بالله وقلبي نظيف خلاص فأنا ناجي. الله جل جلاله قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال في آية أخرى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الخسران هنا سببه خفة الميزان، وخفة الميزان سببها ترك العمل، ترك الصالحات. هذا المغرور الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ثم يظن أنه ناجٍ، أن له نجاة. ثم أيضا أيها الإخوان، من أسباب الخسران التي ذكرها ربنا جل جلاله في كتابه الشرك بالله عز وجل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أسباب الخسران التكذيب بالقيامة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. من أسباب الخسران التكذيب بآيات الله، التكذيب بآيات الله. بعض الناس الآن يكذب بنزول المسيح ابن مريم مع أن الله ذكره في القرآن، فقال جل من قائل: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. يكذب بنزول المسيح ابن مريم، وبعضهم يكذب بأشراط الساعة جملة، يقول بأن الساعة تأتي بغتة. طيب أين أنت من قول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها هذه، أشراطها دي وين توديها؟ فتجده يكذب بخروج الدجال، يكذب بخروج الدابة، يكذب بالدخان، يكذب بيأجوج ومأجوج، يكذب بنزول المسيح ابن مريم، يكذب بطلوع الشمس من مغربها، يكذب بالخسوفات الثلاثة، يكذب بنار عدن التي تحشر الناس إلى المحشر. الله جل جلاله قال: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ومثلهم الذين يجحدون المعجزات التي كانت للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فيزعمون أن ناقة صالح خرافة، أو أن ابتلاع الحوت ليونس أكذوبة. فهؤلاء كذبوا بآيات الله فكانوا من الخاسرين. ثم من أسباب الخسران أيضا أيها الإخوان نقض العهد، ومن أسباب الخسران قطيعة الرحم. قال الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. من أسباب الخسران ولاية الشيطان، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من أسباب الخسران قتل الأولاد. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، سفها، سفاهة، افتراء على الله، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قال سبحانه: قد ضلوا، هؤلاء ضالون وما كانوا مهتدين. أيها الإخوة الكرام، فاتني أن أذكر في قول ربنا جل جلاله: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، أن هذه قراءة نافع وأبي عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، وقرأها ابن ذكوان وأبو جعفر وإن تكن ميتة على أن كان هاهنا تامة بمعنى الوجود، وإن تكن ميتة أي وإن وجدت ميتة فهم فيه شركاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. والحمد لله في البدء والختام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.